بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، وجزى الله الشيخين المحمدين عنا كل خير بهذه الصلاة والتلاوة الطرية النبية التي نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا ومنكم أجمعين. عشنا هذه الآيات الجميلة في هذه الساعة الماضية مع هذه السورة المباركة سورة المائدة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها وتأملتم المعاني في هذه السورة. كم هو جميل أن تقرأ الآيات وتقرأ مسمعك وأنت تعي ماذا تعني هذه الآيات وتفهم مقاصدها. سورة المائدة من بدايتها أعلنت عن مقصدها من أول نداء فيها، فغالبا الوحدة الموضوعية لهذه السورة وموضوع هذه السورة هو حول الوفاء بالعهود والعقود، ولذلك كان النداء مباشرة في السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكان النداء واضح تماما. ثم تتالت الآيات كلها تدور على هذا المدار وعلى هذا الموضوع، الوفاء بالعهود والعقود، سواء كانت عهود وعقود اقتصادية ودنيوية، والتي لفتت الآية الأولى النظر إليها مباشرة لما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذه من جماليات الآيات، التفاتات لغوية عجيبة في الآيات. النداء للذين آمنوا بالوفاء بالعهود، ثم مباشرة تجري بهيمة الأنعام. ماذا يقصد؟ لماذا التفتت الآية هذه الالتفات العجيبة؟ تحتاج منا إلى وقف، بل إلى وقفات وليس إلى وقفة. ثم توالت الآيات بأنواع العهود والمواثيق والعقود والأيمان، سواء كان من الاقتصادية أو العقدية، والتي كانت مدارها على العهود والوثوق بين والعهود والمواثيق بين الله وبين بني إسرائيل، إلى نهاية السورة وقصة المائدة التي يا ترى هل هي أنزلت أم لم تنزل، وما نوع المائدة، إلى آخرها من المعاني الجميلة التي نحتاجها حقيقة بأن نعيشها في قرآننا. قلت بالأمس: يا ليتنا نصمت قليلا بكلامنا وأهوائنا وخلافاتنا ونزاعاتنا وفرقتنا، يا ليتنا ندعي المجال للقرآن ولآيات القرآن لتخالج مشاعرنا وتدخل في نفوسنا فتؤثر حقيقة على مشاعرنا وعلى تصرفاتنا وممارساتنا وسلوكياتنا وتطبيقاتنا في الحياة. لهذا أنزل القرآن، وبهذا نكون مؤمنين حقا، وبهذا نعيش جمال الدين والدنيا معا، عندما نجعل القرآن هو الذي يحكمنا أيها الإخوة، هو الذي يكون له مدار في حياتنا. تحدثت بالأمس معكم كيف أننا بأمس الحاجة إلى مراجعة قراءتنا أو كيفية قراءتنا للقرآن، وإن لم نتدارس مثل هذا الموضوع في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الليالي، في مثل هذا الشهر المبارك، فمتى؟ هو شهر القرآن، وهو الشهر الذي اختاره الله عز وجل لإرسال جبريل لمدارسة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم للقرآن. إذن جميل أن نجعل رمضان محطة مراجعة النفس للقرآن والتعاون مع القرآن وكيفية قراءة القرآن. أجبت بالأمس على سؤال: كيف كان الغربيون يقرؤون القرآن غير المسلمين؟ كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ وأشكر الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معي والذين قالوا أنهم قرأوا الكتاب الذي أشرت إليه بالأمس، القرآن المدهش، وكما قالوا لي أدهشنا حقيقة، وهو جميل، هو مجرد كتيب بسيط ليس كثيرا. ويعني مشاعر الأخوة هم يحدثونني والله عن يعني وقفات ميلر القس الكندي مع هذه مع القرآن ومع آيات القرآن من خلال نظراته، يقولون: ما كنا نتوقع حقيقة يعني أن يؤثر فينا هذا الكتاب وهذه النظرات في أن نراجع أنفسنا نحن في كيفية قراءتنا للقرآن. وقلت لكم بالأمس أننا يعني ربما عشت أنا مشروع معين خلال سنوات ماضية، الله تعالى رزقني غير الموضوع الذي أسأل الله تعالى أن يبقى ذخرا وعلما نافعا وإجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، رزقني أن الوقفات الطويلة التي وقفتها مع هذا المشروع من خلال النظر في الأمهات وفي المصادر وفي مصادر السنة الأصلية وفي كتب التفسير وأقوال العلماء، وقفت حقيقة على أشياء والله كثيرة جدا في جنبات الطريق. ومما شدني كثيرا تعاملهم مع القرآن، تعامل السلف الصالح، تعامل العلماء، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع القرآن، رجال ونساء، مواقف كثيرة سجلتها وقيدتها وجعلت عندي مسودة كيف كانوا يقرؤون القرآن وكيف نقرأ نحن القرآن. أنا وعدتكم بالأمس أن أعطيكم على الأقل أمثلة يعني ولو سريعة في بعض الجوانب في القرآن، واسمحوا لي أن أدخل في سورة الفاتحة مباشرة، لكن قبل هذا خلونا ننظر لسورة الطلاق حتى نرى يعني كيف نقرأ القرآن، وربما يعني نردد القرآن كثيرا لكن ربما لا نعمل بالقرآن مع أن الآيات صحيحة وواضحة وصريحة وبينة. أليس الله تعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، ثم قال تأملوا هنا، قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني المطلقة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بنهاية العدة، إلا لو كانت جاءت بفاحشة، لأن ما يتحملها الزوج ولا تتحملها أحد وهي قد قامت بهذا العمل. بدون هذا، وهو الذي عليه الناس اليوم، أن المطلقة يجب أن تبقى في بيتها حتى تنتهي عدتها. أتحدى أن تأتوني بحادثة واحدة مطلقة قد جلست في بيتها مع زوجها في هذا الزمان. أول ما يتلفظ أو يحصل الخصام بين الزوجين مباشرة تشيل عفشة وتمشي ولا زوجة تردها؟ من قال؟ أليس الذي يحكمنا كتاب ربنا جل وعلا؟ ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين في المدينة، لما والي المدينة انتصر لابنة أخيه فردها من زوجها بمجرد طلاقها، غضبت عليهم المؤمنين عائشة وقالت: ألست تقرأ القرآن؟ أليس الله تعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ كيف تخرجها؟ كان أخوه من أبيه، قال: أحرجني أبا إبراهيم. وكم هو الحرج الذي يقع فيه الكثير من الناس اليوم في التعامل. القرآن صريح واضح تماما: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يجوز لهن أن يخرجن. ومع ذلك تعالوا انظروا لواقعنا. هذه الصورة فقط بجانب فقهي، لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة جدا مما نقرأه ونردده وربما نفهمه، لكن ليس حاكما علينا في تصرفاتنا وأفعالنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا. هذه المشكلة الكبيرة مع القرآن، ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى أن نقرأ القرآن كأنه الجندي الذي يأمرنا ونحن ننفذ. لكن هذا لا يتأتى إلا عندما نفهم القرآن ونعيش مع القرآن فعلا في تفاصيله وآياته. سورة الفاتحة كما ذكرت لكم بالأمس نقرأها في اليوم والليلة 17 مرة. أنا سأخذ أيسر سورة وأسهل سورة وأبسط سورة وأعظم سورة، فهي أعظم سورة في القرآن، يحفظها الصغير قبل الكبير. وكما ذكرت بالأمس اللي عمره 20 سنة أقل ما يكون رددها أكثر من 2,300,000 مرة، فلو كان عمرك 40 سنة يعني معناها أنه 4 مليون، أكثر من 4,500,000 مرة. لماذا؟ هل سألت نفسك فعلا؟ أرجو أن لا نأخذ يا إخوة هذا الدين وهذا القرآن وهذه الفرائض على أنها تكاليف ثقيلة وأن نرددها ونستمرئها كعادة. علينا أن نعيش معها، أن نستمتع فيها ليكون لها أثر، أن نتساءل، لأن الله تعالى ما أنزل القرآن أمرنا أن نفكر، فخاطب أولو الألباب وأولو الأفكار: أفلا تفكرون أفلا تدبرون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنزلنا إليك الذكر يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الله أمرنا أن نشغل عقولنا. هل سألت نفسك لماذا تكرر الفاتحة هذا التكرار 17 مرة في اليوم والليلة في الفرائض فقط؟ 17 مرة في الفرائض، لو أتيت بالنوافل الرواتب إذن 29 مرة في اليوم والليلة، وهذه الليالي 40 مع الشفع والوتر، صلاة الليل. هل سألت نفسك لماذا هذا التكرار؟ ما الأسرار في التكرار إذن لتكرارنا للفاتحة بهذا الكم الكبير؟ والله يا إخوة سبحان الله، من خلال النظر والبحث من عام 1421 إلى العام هذا الذي نزل فيه هذا المشروع، والله يجد الإنسان أن هذه السورة رحمة من الله تعالى بنا، أن الله فرضها علينا وأمرنا بها وأن نكبرها رحمة بنا لما علمه من عظمتها وما فيها من حكم، بل ما فيها من قوة كامنة فعلا تشعل في النفس. أن يدخل الإنسان منذ فجر يومه، منذ أن يتنفس الصباح إلى أن يأوي إلى فراشه منتصف الليل وهو يعيش في معترك الحياة وصخب الدنيا، لكن مع هذه السورة الكريمة هي الوقود له، هي الوقود، هي الطاقة. إذا كنا نقول أن علم الطاقة اليوم بدأ يتردد بين جنبات شبابنا والدورات التدريبية فيه، والطاقة الإيجابية والسلبية وأثر على الإنسان وتصرفات الإنسان وتفكير الإنسان، وأخذت ربما من بعض الديانات الشرقية كاليوغا وغيرها مما يسمى الصينية واليابانية وغير ذلك، فنقول رويدا يا إخوة نحن عندنا كتاب الله عز وجل، لكن نحتاج فقط أن نقف معه قليلا وأن نفكر قليلا وأن نعيش فعلا ليس لعادة بل عبادة حتى نعيش هذا الجمال. والله يا إخوة أن سورة الفاتحة لها أثر كبير جدا، ولذلك سمينا هذا المشروع تكرار الفاتحة القوة الكامنة، القوة الكامنة فعلا. ولذلك ذكرت هنا قلت كنت وما زلت على يقين وقناعة تامة أن وراء هذا التكرار قوة كامنة وطاقة روحية تدفع بالمسلم للحياة وشواغلها بكل ثقة وشجاعة. تسألني كيف؟ هنا التفاصيل. لا أظن أستطيع أن أعطيك تفاصيل 15 سنة بخلال ربع ساعة أو 10 دقائق. 11 سرا خرجنا بها من نتائج جمع كل الأحاديث والآثار التي وردت في السورة سواء مباشر أو غير مباشر، نحو 90 حديث وأثر تقريبا، أخذنا المقبول منها الصحيح والحسن، وبدأنا نشرحه من شروحات العلماء على حسب الآيات الفاتحة، وتبين لنا خرجنا ب11 سرا من الأسرار للتكرار. من تأملها ستقلب حياته رأسا على عقب، ولذلك قلت هنا فتش معي عن أسرارها ومعانيها فستتغير الكثير من مفاهيمك، بل وستكون مفتاح سعادتك وراحتك بل وسلامتك. لا تعجب، فهي مفتاح لكنوز الأرض وكنوز الجنة معا، بل هي مفتاح لخيري الدنيا والآخرة، هي مصدر القوة الكامنة في كل مسلم. تأمل وأن تقرأ هذه السورة العظيمة، لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة في القرآن، ولما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولما أمرنا أن نكرر هذه السورة هذا التكرار، السورة العظيمة التي علمنا الله عز وجل كيف نثني عليه من البداية، كل يوم كل لحظة كان بإمكان الله عز وجل أن يقول كما في الفاتحة كما قال في كثير من السور، قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد أعوذ برب الفلق، قل يا محمد أعوذ برب الناس، قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون. ما لم يقل في الفاتحة قل يا محمد الحمد لله رب العالمين، مباشرة الحمد لله، فأثنى الله تعالى على نفسه ليعلمنا كيف نثني عليه كما هو أثنى على نفسه. كل يوم وأن تثني على الله الحمد لله رب العالمين، تحمد الله وهو يستحق الحمد جل وعلا، وهذه لوحدها آية مليئة بالأسرار ذكرت بالأحاديث والآثار هنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أغمض عيني قليلا وردد هذه الآية لوحدك، ستجد صداها في نفسك، ستشعر أن ظلال الرحمة يحوطك من كل اتجاه. أسألكم بالله، من استشعر أن الرحمة معه في كل لحظة في كل خطوة في حياته، الرحمن الرحيم منذ صلاة الفجر إلى صلاة الضحى إلى صلاة الظهر إلى صلاة العصر إلى صلاة المغرب إلى صلاة العشاء إلى صلاة الليل، وأنت تردد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، إذا ظلال الرحمة يحوطك من كل اتجاه. إذن لماذا تخاف؟ لما القلق؟ لما الاكتئاب؟ لما الهم؟ لما الضيق؟ وأنت تحبط والرحمة تحوطك من كل اتجاه. هل أنت تردد الآية وأنت تفهم هذه المعاني؟ هل تردد الآية وأنت تستشعر يعني ظلال الرحمة كيف يحوطك من كل اتجاه؟ الرحمن الرحيم، وفرق بين الرحمن والرحيم، سجلت الفرق هنا. تكررت الرحمن 114 مرة في القرآن، وتكررت الرحيم ضعفها تماما 228 مرة في القرآن. والرحمن تشمل كل الخلائق، كل الخلائق، الإنس والجن والحيوان الصغير والكبير، المسلم والكافر، فقد رحمهم الله عز وجل برحمته. أما الرحيم فهي للمؤمنين خاصة. وقيل الرحمن هي اسم والرحيم هي فعل، وقيل كلام عجيب حول هذه الآية العجيبة سجلت هنا. لو لم يكن أيضا من هذه الآية وأنت تستشعر ظلال الرحمة إلا أن تكون رحيما، لأنه لا يعقل أبدا أن تكون الرحمة تحوطك وأن تردد ثم تكون قاسي القلب، لا يمكن. ستكون رحيم بالناس، ستكون رحيم بزوجك، ستكون رحيم بولدك، ستكونين رحيمة بأولادك، ستكون رحيمة بزوجك، بالناس، بالفقراء، بالمساكين، بالمصابين، بالمتألمين، لأن هذه صفة من أعظم صفات الإنسان. لاحظ كيف أعطاك الله تعالى. هل أنت تقرأ الآية وتردد الآية وأن تستشعر الرحمة تحوطك والرحمة تخرج منك؟ مالك الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذه لوحدها خسرها عمر رضي الله تعالى عنه. تدرون ماذا قال عمر عن هذه الآية؟ نحن ماذا نفهم من قول الله تعالى الدين هنا؟ ما هو الدين؟ هل هو دين الإسلام؟ ها؟ وأن تقرأ مالك يوم الدين، ماذا تفهم من كلمة الدين هنا؟ ما المعنى بالدين؟ يوم يدان الناس بعضهم لبعض، ليس دين الإسلام. يوم يقتص من الخلائق بعضها من بعض. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لولا يوم الدين لرأيت كيف يأكل القوي الضعيف. ووالله لو استشعر المسلمون هذه الآية ما سرق وما قتل وما غش وما ظلم وما 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 من الصفات كلها، لأنه يعلم أن هناك موعد ليقتص منه. قالوا: يا رسول الله ولا عود سواك. قال: ولا عود سواك، حتى عود السواك يقتص من الإنسان للإنسان، حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحة، اللي لها قرون للي ما لها قرون. إذن لو يقرأ المسلم وهو يردد هذا المعنى كل يوم 17 مرة في الفرائض: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، أبدا سيكون لهذه الآية أثر كبير جدا على عدله وإنصافه. والله والله لا أجرؤ أن أقول بمسلم كلمة ليست فيه، لأني أعلم أن هناك ميزان يزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هناك ميزان يزن، فيقف المسلم، هناك ضابط على المسلم، هناك مراقب للمسلم عندما يقرأ هذه الآية وتهز من الداخل. وسجلت الكثير من الأحاديث والآثار والأقوال حول هذه الآية. وكل الآيات الثلاث الله عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، الله عز وجل هي السورة الوحيدة التي جاء فيها الحديث أن الله يحاور العبد يوم يقول: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي، مجدني عبدي، ذكرني عبدي، إلى أن يأتي إلى قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية هي خلاصة القرآن كله. يقولون الفاتحة خلاصة القرآن أو خلاصة الكتب السماوية، ولذلك جعل الله ديباجة ومقدمة للقرآن. هذه الآية هي خلاصة الفاتحة وخلاصة القرآن، كل القرآن، بل خلاصة حياة الإنسان. نعم، فأنت تعلن كلمتين. الأولى هي الهدف الذي خلقك الله من أجله: إياك نعبد، يا رب لا نعبد إلا أنت، وعد وعهد ووفاء منك كل لحظة في اليوم 17 مرة في الفرائض، وأن تعلن إياك نعبد. أسألك بالله، أين عقل ذلك الذي يتعبد بالحجر والشجر والبقر، والذي يستغيث بالقبور والمخلوقين، وهو يعلن كل يوم في قراءة الفاتحة إياك نعبد؟ هل لو فهم الفاتحة وفهم هذه الآية بهذا المعنى أكان يمكن أن يفعل تلك الأفاعيل أو ينعتت قلبه بالمخلوق؟ لا والله، لأنه يستشعر تماما ما معنى إياك نعبد، لكن لأنه يرددها بكل مجرد كلمات دون أن يعي المعاني، تعال منظر لحاله المسكين، يخالف عهده الذي يعاهد الله كل لحظة فيه. ولأننا ضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا كما أخبر الله، ولأن الله علم أن فينا ضعفا، ولأن الله علم بقدرته سبحانه وتعالى أن هناك شهوات تجري في الإنسان وشبهات تضيع الإنسان، علمنا الله كيف إذا أردنا أن نعبده بحق فلا نستطيع بحولنا وقوتنا، بل أن نستعين به بحوله وقوته. ولذلك أن تعلن كل يوم تقول يا رب أنا سأعبدك، والله لا أعبد إلا أنت وليس لي معبود سواك، لكن يا رب أعني على عبادتك، أعني، إياك نعبد وإياك نستعين، أعني على عبادتك، فإني لا أستطيع، لا أستطيع يا ربي أن أكون بمجرد خلقي وخلقي أيها الإنسان أن أعبدك هكذا، لا بد أن تعينني، وإذا لم يعينك الله فالله المستعان. فاستعن بالله حقيقة، ستشعر والله لما تعي المعاني، لأن الله لا ينظر إلى قلب غافل اللاهم. أن تطلب العون من الله وقد لا بدون أن تعقد أنه أنها مسألة وأنه دعاء، مجرد تكرر هذه الآية، وجدت الأب والأم يرددون، وعلمك أبوك وأمك ومعلمك هذه السورة وأصبحت ترددها، لا يا أخي لها معاني. عندما تسأل الله تعالى أن يعينك فلتكن حاضر القلب وحاضر الذهن، ولتعي ماذا تطلب، فإن الله لا ينظر إلى قلب غافل اللاهم، بل اطلب ما تقصد، اطلب العون من الله وسترى كيف أن الله يعينك وسيفتح عليك ويوفقك ويحفظك في أمور كثيرة لا تخطر لك على بال. ولذلك الله تعالى وعد هنا بالأخص في هذه الآية، قال في الحديث الصحيح هذا لي، الجزء الأول لله، إياك نعبد، قال هذا لي، ثم قال وإياك نستعين وهذا لعبدي. ماذا قال بعده؟ بشارة، بشارة عظيمة، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. من الذي يعدك يا أخي هنا؟ من الذي وعدك أن يستجيب لك وأن يعطيك سؤلك؟ هو الله ملك الملوك جل جلاله. لكن اسأل الله فعلا وأنت حاضر الذهن وأنت واعي، قل يا رب إياك نعبد، رددها بمعانيها الجميلة. ولذلك عقد شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله 4 مجلدات على هذه الآية فقط، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وأبحر فيها وجاء بعجائب فيها حول هذه الآية فقط 4 مجلدات، لأنها هي خلاصة الحياة. فأنت تردد تنبه، ثم بعد هذا الثناء وإعلان العبودية لله وطلب العون من الله جاء السؤال الأعظم وسر الأسرار وكنز الكنوز، عندما يعلمنا الله عز وجل ويأمرنا الله ويفرض علينا أن نسأله في اليوم 17 مرة أن يهدينا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم يا الله، ما أعظم الآية، اهدنا الصراط المستقيم. هل تستشعر المعنى؟ كل لحظة تريد أن تكون أنت على صواب، كل لحظة تريد أن تمشي بالطريق الصحيح، ما هو دائما يقول لك امشي بالطريق الصح، طيب يا ربي كيف أمشي بالطريق الصحيح؟ يا ربي هذا حال الدنيا وحال فتن الدنيا وحال شبهات الدنيا وحال شهوات الدنيا وحال الفرقة والتنازع والمذهبية والبلاء والمصائب والقتل، وكل شيء أصبح شيئا ثقيلا على نفس الإنسان، ما هو المخرج وما الملاذ يا ربنا؟ الله تعالى علمنا، علم الحال، فإنه من يعش منكم كما يقول عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا، والحل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. يا أخي كل لحظة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، تصور وتخيل عظمة المسألة التي تسألها، فأنت تريد أن يثبتك الله على الصراط المستقيم في كل خطوة، في كل كلمة، في كل فعل، في كل صفة. كانت تقول يا ربي أريد أن أعبدك بعيد عن هالقضايا والمشاكل والخلافات والنزاعات، يا ربي أريد الدين الجميل بفطرته السليمة بعيد عن كل الأهواء والآراء للناس والمخلوقين، أريد الدين صافي جميل، يا ربي اهدني الصراط المستقيم، اهدني الصراط المستقيم. ولاحظ الجمال، لم يقلها بلفظ الفرد، إنما قالها بلفظ الجماعة، اهدنا، لست لوحدك في المنافسة، هناك كثر كلهم يتنافسون على هذا الصراط المستقيم. والذي يوضح هذا أكثر ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لنا وللأمة ولأصحابه، لما كان جالس يوم من الأيام مع أصحابه ثم أخذ عودا وخط به خطا مستقيما، ثم وضع عن يمينه خطوط مائلة صغيرة، ثم وضع عن يساره خطوط مائلة صغيرة، ثم قال لأصحابه ولأمته هذا صراط الله المستقيم. هل يبحث عن الحق؟ هل يريد فعلا يمشي بالطريق الصحيح؟ هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يا الله ما أكثر شياطين الإنس والجن الذين يريدون اليوم أن يختطفوا القلوب عن طريق الله المستقيم. أنتم تشاهدون طرق مزخرفة مبهرجة مزينة بالشهوات تريد أن تخطفك عن الطريق المستقيم وتدل وتحذفك إلى طريق آخر من هذه السبل يمنة أو يسرى، وأن تستشعر الخطر لكنك تعتصم بالله: اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اهدنا الصراط المستقيم، منذ أن ينفجر الصباح إلى أن تمسي في المساء، وأن تتلمس الطريق وتبحث عن الحق وتسأل الله بصدق: اهدنا الصراط المستقيم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فماذا قال؟ فاستهدوني أهدكم. وين نستهديك يا رب؟ وين نستهديه؟ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط هذا الخط قرأ قول الحق عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عندما نقرأ القرآن ونحن نعي نفهم ويكون للقرآن أثر في سلوكنا وتصرفاتنا. أين وصانا الله به؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أين وصانا به؟ ها؟ في سورة الفاتحة. علمنا وفرضها علينا كيف نكرر 17 مرة في اليوم والليلة. والكلام أيضا طويل في هذا السر وهو أعظم الأسرار، فيه من الأحاديث والآثار العجيبة. ثم جاء للآية الأخيرة في السورة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية فيها غرس نزعة الانتماء عند الإنسان، فإن أي إنسان لا بد أن ينتمي، انتماء للقبيلة، انتماء للمذهب، انتماء لفريق، حتى الانتماء الرياضي. لاحظوا اليوم ماذا فعل بالناس، كيف الانتماءات الرياضية، الانتماء لوطن، الانتماء لمدينة. لكن حقيقة الانتماء القرآني الرباني يعلمنا الله تعالى إياه كل يوم 17 مرة في الفرائض، وأن تدعو الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا فريقان: المؤمنين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والفريق الثاني فريق اليهود والنصارى المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد جاء الحديث الصحيح في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ووضعناه هنا، هو الذي فسر أن المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، فلا مجال للهروب مجاملة لليهود والنصارى. فالنص عندنا: ما داموا فعل على ضلال فهم من الضالين ومن المغضوب عليهم، ومن شابههم من الناس، ليس فقط هم. فلا يعنينا، لا يعنينا أنه يهودي أو نصراني في جنسيته أو في شكله، لا، احنا نتكلم عن المعتقد. فإذا أسلم وأصبح موحدا فيا أهلا وسهلا به، فهو من أعز وأحب إخواننا لنا، وله ما لنا وعليه ما علينا. فلسنا متعصبين نحن لجنسية أو لمذهب أو لجنس، نحن متعصبون لتوحيد الله، لعبادة الله وحده. هذا الذي أمر الله عز وجل، لأنه هو الحق، لأنه هو التوحيد، فمن سار عليه فأهلا وسهلا. هنا تشعر بجمال الانتماء يوم أن تسأل الله أنت كل يوم: يا رب ادخلني مع هؤلاء، يا رب اجعلني مع النبيين والصديقين والشهداء. هل تستشعر المعنى الجميل وأن تقرأ كل يوم 17 مرة هذا المعنى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وجنبني يا رب صراط هؤلاء الذين ضلوا. اليوم الصراع واضح تماما: صراط المؤمنين، طريق المؤمنين، وطريق اليهود والنصارى ومن شابههم. الطريق واضح، تريد الحق استشعر المعاني الجميلة في الفاتحة، وعش أن الفاتحة قوة وطاقة فعلا. وذكرنا هنا الأسرار الكثيرة لمعاني هذه السورة في التكرار. هل تستشعر أن من الأسرار في التكرار أن الفاتحة شافية؟ أن الفاتحة شافية؟ هل أنت من تكرر السورة فعلا تقرأها وفي ذهنك أن ترقى نفسك وأن تستشعر بالفاتحة؟ قليل من الناس من يتنبه، يصيبه المرض، يصيبه الهم، يصيبه ضيق ضاقة الصدر، يذهب للأطباء، يقرأ أبواب العيادات، يقرأ أبواب الرقاة، يدفع الأموال، يقطع آلاف الكيلومترات والمسافات ليبحث عن الدواء. والله عز وجل من رحمته بنا يسر الدواء وأعطانا إياه وفرضه علينا رحمة بنا. لا داعي أخي الكريم أن تذهب وتبحث وتصرف من الأموال أبدا. اقرأ على نفسك كل يوم الفاتحة بنية الشفاء، وهذا فيه الدليل الصحيح كما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري لما استضافوا أو نزلوا ضيوفا على على قرية فأبوا أن يضيفوهم، فجاءوهم لما جلسوا جانبا بعيدا عنهم جاءوا قالوا هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد أنا. فذهب فرقى سيد القوم قد كان لديغا، قال فرقاه فقام كأنما نشط ما به من عقال، كأنما نشط ما به من مرض. سبحان الله، يعقل الفاتحة. العلمانيون الذين لا يصدقون بالغيب يريدون مواد، يريدون شيء مادي محسوس، يكلمون بالماديات لا تكلمون بالغيبيات. يا أخي نحن مؤمنون، وأول صفات المؤمنين قالها الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة للمؤمنين. فكما أن هناك ماديات محسوسة فهناك غيبيات يقين نصدقها تماما. ثم يا أخي نستطيع أن نجعل الرقية بالآيات والسور محسوس. ألست تستشعر أن مريضا لم تنفع به كل الأدوية والعمليات وغيرها ثم تفاجأ أنه شفي بمجرد أن قرئ عليه أو رقية؟ أليس هذا شيء محسوس أمام عينيك؟ فلماذا تحاجن بالمحسوسات؟ إذن سورة الفاتحة شافية يا إخوة، سورة الفاتحة جاء لها أكثر من 21 اسم سجلناها هنا، منها ما جاء بالنص الصحيح ومنها ما جاء باجتهاد بعض العلماء. أما أنها شافية فابن القيم رحمه الله يتكلم كلام عجيب جدا رائع لعلي أختم به عن أن سورة الفاتحة شافية، لأنك ربما تقول معقول الفاتحة فيها كل الأسرار وفيها كل العظمة وهي فعلا بنزين وقود لي؟ هي وقود لك، طاقة قوة. معقول؟ إذن أين هي عني طول هذه السنوات؟ لأنك أنت لم تكن حاضر الذهن معها، لم تكن تقرأ بمثل هذه المعاني. الآن من اليوم كما طلب مني بعض الإخوة الكتاب، حرصت أن أخلي الموزع يأتي ويقف عند الباب الآن لكم، من أراد نسخة يستطيع أن يأخذها من الموزع حتى لا تطالبني في الكتاب. نزل حقيقة الفاتحة على أدوائك. اسمع ماذا يقول ابن القيم في الكلام العجيب الرائع الأدبي الممتع مسهبا في ومجربا في أن الفاتحة كانت شفاء، وهو أحد أسرار الفاتحة التي ذكرنا عليه الأدلة هنا. يقول ابن القيم رحمه الله فاتحة الكتاب، واسمع الكلام الجميل، فاتحة الكتاب أم القرآن، السبع المثاني، الشفاء التام، الدواء النافع، الرقية التامة، مفتاح الغنى والفلاح، حافظة القوة، دافعة الهم والغم والخوف والحزن، لمن؟ عرف مقدارها، ليس لكل أحد، لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. إذن ليست لكل أحد، الذي يحسن استخدام السلاح، الذي يحسن استخدام الفاتحة سيفوز وتتغير حياته تماما. ولذلك اسمع ابن القيم ماذا يقول في تجربته، يقول لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البر التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. سبحان الله، الله عز وجل لما فرض علينا هذه السورة والله رحم بنا، إي والله، وجعل فيها كثير من الكنوز والأسرار. فقط علينا أن نعيش المعاني بالفقه والفكر والعقل، وسنجد أثر هذه السورة العظيمة على حياتنا. أرجوكم تعلموا فاتحة كما أرادها الله، ولنعلمها للناس، وليس عيبا والله أن نعقد الجلسات والدروس ليعلم الناس الفاتحة وحقيقة الفاتحة، فهي لها أثر كبير. ولذلك قلت هنا والله العظيم قسما لا أحنث فيه، لو تدبر المسلمون هذه السورة ووقفوا على أسرارها وكنوزها لرأيت حال أمتنا غير هذا الحال. عظيم حاجتنا للفاتحة كقوة كامنة تبعث في النفس طاقة روحية عجيبة على مدار اليوم والليلة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفضلا، وأن يبارك لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.